والمخاطر المحتملة. أكدت طهران دعوتها جميع الدول خاصة بلدان المنطقة إلى قطع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار إلى إقدام العديد من الدول على هذه الخطوة خاصة في المجال الدبلوماسي، مشيرا إلى وجود حملات متعددة في أوروبا لمنع استمرار العلاقات الاقتصادية والرياضية مع كيان الاحتلال. وأعرب بقائي عن أمله بانضمام الدول الإسلامية إلى هذه الحملات العالمية وبإظهار معارضتها العملية لجرائم الكيان الغاصب وسياساته العدائية. اعترف جيش الاحتلال بدوي صفارات الانذار قرب مطار رامون شمال إيلات المحتلة إثر اختراق طائرة مسيرة أجواء المنطقة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين، إحداهما بصاروخ باليستي فرد صوتي ضد هدف إسرائيلي حساس في يافا المحتلة، وأخرى بواسطة مسيرات ضربت مطار رامون. وكان ميناء الحديدة غربي اليمن تعرض مؤخرا لعدوان إسرائيلي استهدف عدة أرصفة فيه، فيما أكدت القوات اليمنية أن دفاعاتها الجوية أربكت طائرات الاحتلال وأجبرت بعضها على مغادرة الأجواء. توعدت حكومة التغيير والبناء اليمنية كيان الاحتلال بالرد على اعتداءاته الأخيرة التي طالت ميناء الحديدة غربي البلاد. وحملت الحكومة في بيان الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة مسؤولية تداعيات هذا العدوان والخسائر الناجمة عنها، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواصلة الكيان استهداف المنشآت المدنية والحيوية للتضييق على الشعب اليمني. وشدد البيان على مواصلة صنعاء دعمها الكامل لقطاع غزة والشعب الفلسطيني مهما كانت التضحيات، مشددا على حق اليمن الكامل في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدراته. نبقى في اليمن. شيعت جثامين كوادر الإعلام في اليمن الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على البلاد في هجوم يعد الأكبر من نوعه بحق الصحافة والصحفيين اليمنيين. المزيد في سياق التقرير التالي.
في موكب جنائزي مهيب جرى تشييع لأكثر من 35 شهيد من الصحفيين والصحفيات الذين قضوا في المجزرة الصهيونية الأخيرة التي استهدفت صحيفة اليمن وصحيفة 26 سبتمبر في حي التحرير بالعاصمة صنعاء.
أنا كناجي من مجزرة الصحفيين في دائرة التوجيه المعنوي صحفيي 26 سبتمبر واليمن، أوجه رسالة للكيان الصهيوني الغاصب أن هذا الاستهداف لن يضعفنا ولن يؤثر فينا ولن يزعزع عزيمتنا، بالعكس كلما ضرب وكلما زاد منصرفه نزداد قوة ونزداد إباء.
وسط حشد إعلامي وشعبي واسع احتشدوا لتوديع هذه الكوكبة الإعلامية وتشييعهم إلى مثواهم الأخير مع العهد لهم بالوفاء من كل العاملين في الوسط الإعلامي اليمني، أن دماء الشهداء المستهدفين ستبقى منارة لكل صحفي يحمل الكلمة مسؤولية والجهاد.
بالتأكيد أن استهداف العدو الصهيوني للصحفيين في دائرة التوجيه المعنوي تأتي في محاولات سعيه لترهيب من ينقلون على الحقيقة، لكن ما سيحصل هو أن تزداد الجبهة الإعلامية قوة كما ازدادت القوات المسلحة اليمنية. كلما استهدفت القوات المسلحة اليمنية من قبل العدو الصهيوني أو غيره كلما ازدادت قوة.
يوم استثنائي وصح أنه قاسي على قلوبنا وكل شيء، بس يعني قد وقضى الله وقدره. فإحنا بنشيع الآن زملائنا من دائرة التوجيه المعنوي حوالي 32 شخص من أعز وخيرة الصحفيين الذي خدموا البلد طوال هذه السنين وهذا الفترة، وإن شاء الله ربنا يتقبلهم شهداء بإذن الله، ونقول للعدوان الصهيوني الغاشم لن يثنينا عن أي شيء.
تزف العاصمة صنعاء عددا من أبنائها الشهداء أيضا من المواطنين الذين استشهدوا في هذه المجزرة في موكب جنائزي آخر بالتزامن مع هذا التشييع الخاص بالصحفيين، وبين قافلة العطاء هذه وتلك، ومع كل مشاعر الحزن والألم التي تعتصر قلوب الأهالي والحاضرين، إلا أنهم لا يظهرون غير شكل العنفوان وتعابير التحدي للأعداء والاستمرار في طريق الإباء.
فندت حركة حماس مزاعم الاحتلال باستخدام المقاومة الأبراج السكنية في مدينة غزة لأغراض عسكرية، وأكدت الحركة أن دعاءات الاحتلال تهدف إلى تبرير جرائمه وتدميره للمدينة، معتبرة أكاذيبه بخصوص استغلال المقاومة المدنيين كدروع بشرية تضليلا، يكشف عن استهتار الكيان بالرأي العام العالمي وإصراره على مواصلة قتل وتهجير المدنيين. وأضافت حماس أن الأكاذيب التي يروج لها الاحتلال لن تغير من حقيقته التي باتت واضحة أمام العالم، لافتة إلى التقارير الأممية الموثقة بشأن إراقته دماء الأبرياء من النساء والأطفال. ونبقى في غزة، أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 30 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، واستهدف الاحتلال طالبي المساعدات بمنطقة الشاكوش برفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى إصابة العشرات وتسجيل شهداء. وأكد الإعلام الفلسطيني قصف وحدات الكيان برجا ومنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، لافتا إلى استهدافه شقة سكنية في تل الهوى بمدينة غزة. إلى ذلك، تعرض الطابق العلوي بمستشفى الرنتيسي غرب غزة إلى قصف الاحتلال، فيما استهدفت وحداته مدنيين قرب برج الشفاء ومنزلين بمخيم الشاطئ ودير البلح وسط القطاع. أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجومه البري على مدينة غزة في إطار مساعيه لتهجير سكانها واحتلالها، الأمر الذي قوبل بموجة ردود أفعال دولية غاضبة دانت هذه الخطوة. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في التقرير التالي.
إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجومه البري على مدينة غزة في إطار مساعيه لتهجير سكانها واحتلالها، قابلته موجة من ردود أفعال دولية غاضبة دانت توسيع عملياته العسكرية في غزة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان التدمير الممنهج لقطاع غزة والقتل الواسع النطاق.
سكان غزة يعانون من المجاعة ويضطرون للنزوح ولا يستطيعون الوصول إلى المساعدات. سأبلغ المحكمة الجنائية الدولية بشأن فداحة الأوضاع في غزة والضفة الغربية.
من جهته، استنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك توسيع جيش الاحتلال لعملياته البرية في مدينة غزة، مطالبا بوضع حد لما وصفها بالمذبحة. بدورها، اعتبرت منظمة اليونيسف أن تهجير مئات الآلاف من الأطفال من مدينة غزة إلى المخيمات الواقعة في الجنوب عمل غير إنساني. عربيا، اعتبر الأردن توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمليته البرية في مدينة غزة وتكثيف القصف والاعتداءات على القطاع خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني. من جهته، دان الاتحاد الأوروبي توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة وسط توقعات بإعلان بروكسل مقترحات لاتخاذ سلسلة إجراءات حيال تل أبيب على خلفية الحرب المتواصلة على غزة. واستنكرت كل من ألمانيا وفرنسا وإيرلندا والسويد والنرويج وكندا توسيع جيش الاحتلال لعملياته البرية للسيطرة على مدينة غزة، وصفة الهجوم البري الإسرائيلي بالمروع. وفي أمريكا، اعتبر العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ السيناتور كريس كونز أن الاجتياح البري لمدينة غزة أمر خطير وسيؤدي إلى تفاقم المأساة في قطاع غزة.
ندد ملك إسبانيا فيليب السادس بالمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة، مبينا أن معاناتهم تفوق الوصف. وعرب فيليب السادس عن أسفه لإزهاق الكيان الإسرائيلي أرواح آلاف الأبرياء وقيامه بتدمير المباني السكنية والحكومية والبنى التحتية في القطاع. تصريحات ملك إسبانيا تأتي بعد دعوات مدريد لاتخاذ إجراءات ضد كيان الاحتلال لإجباره على وقف الإبادة الجماعية. يذكر أن حكومة إسبانيا التي اعترفت بدولة فلسطين العام الماضي باتت واحدة من أبرز الأصوات المناهضة للاحتلال في القارة الأوروبية. طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بحل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد إصداره تقريرا اتهم فيه الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وقال السيناتور جيمس ريتش إن واشنطن كانت قد انسحبت من مجلس حقوق الإنسان لأسباب عدة من بينها الانحياز ضد إسرائيل، زعيما أن هذا المجلس أصبح هيئة مفسدة تركز على معاداة السامية، وأن التقرير الأخير للمجلس يمثل مكافأة وتشجيعا لحركة حماس. وكانت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان قد أصدرت تقريرا رسميا استنادا إلى تصريحات السلطات الإسرائيلية أكدت فيه أن الاحتلال ارتكب إبادة جماعية بقطاع غزة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم مناطق في رام الله والخليل ونابلس بالضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من حاجز عورتا بعد أن اقتحمت قرى كفر نعمة وبلعين ودير إبزيع غربي رام الله وبلدة بيرزيت شمالها، فيما هاجم مستوطنون بالحجارة مركبات الفلسطينيين قرب دوار عين أيوب غربي رام الله. وفي جنوب الضفة اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا ومخيم الفوار جنوب مدينة الخليل وحطموا مركبات للفلسطينيين عند مدخل المخيم، كما اقتحمت مخيم العروب شمال المدينة. ويوم أمس استشهد فلسطينيان وأصيب واعتقل الآخرون في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. حول آخر التطورات في الضفة الغربية نستمع إلى الإعلامي فارس الصرفات.
نحن أمام عمليا تغير حقيقي في استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. نحن أمام عمليا إنهاء لما كان يسمى بعملية الضم النهائي للضفة الغربية، وهذا ما لا يلاحظ أحد. الموضوع لم يعد عمليات اعتقال ومداهمة وعمليات اعتداء على الفلسطينيين، هذا الموضوع أصبح موضوعا يوميا. لكن الأخطر أننا أمام عملية ضم حقيقية. عندما أقول طبعا الضم أقصد به إنهاء أي دور للفلسطينيين في المناطق جيم وتحويل المناطق ألف وباء إلى سجون فلسطينية. اليوم عندما أتحدث لك نور بأنه خروجي من مدينة رام الله إلى قرية مجاورة أصبح شبه مستحيل بعد أن وضعت أكثر من 1300 بوابة على مداخل المدن والقرى الفلسطينية، حتى مدينة رام الله تم محاصرتها بالكامل الآن، وضعت بوابات حديدية على كل مداخل المدينة وتحولت إلى سجن كبير. البلدات الفلسطينية لم تعد الأمور تتعلق فقط ببلدات مترابطة، حتى البلدات المترابطة جزئت وتحولت إلى بلدات كل منها على حدة. لذلك أقول الضفة الغربية الآن تعيش آخر يعني ما يسمى ببقائها كدولة أو كبداية لدولة فلسطينية مستقبلية.
رفضت اللجنة القانونية العليا في السويداء خريطة الطريق التي طرحتها إدارة دمشق، معتبرة أنها تكرس الإفلات من العقاب. وتكثف الولايات المتحدة مساعيها لترتيب اتفاق أمني بين سوريا والكيان الإسرائيلي بالتوازي مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب سوريا. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
خارطة الطريق الخاصة بالسويداء تتحول إلى محور جدل واسع في الجنوب السوري بعدما أعلنت اللجنة القانونية العليا رفضها الكامل لما طرحته إدارة دمشق متهمة إياها بالتنصل من مسؤولياتها عن المجازر والانتهاكات ومؤكدة أن القضاء المحلي عاجز عن تحقيق العدالة. اللجنة التابعة للزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمة الهجري قالت أن إدارة دمشق أشارت إلى دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا لكنها عادت لتؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري معتبرة أن إدارة دمشق وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكا مباشرا في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومخطوفين مؤكدة أن إنكار المسؤولية لا يفتح طريقا للمصالحة بل يكرس سياسة الإفلات من العقاب. وشددت اللجنة على أن أي حديث عن محاسبة عبر القانون السوري ليس سوى غطاء لتبييض الجرائم مجددة تمسكها بحق أبناء المحافظة في تقرير مصيرهم وصولا إلى خيار الإدارة الذاتية أو الانفصال. الرفض هذا جاء في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة حراكها الدبلوماسي استعدادا لزيارة رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أبو محمد الجولاني إلى نيويورك حيث تدفع واشنطن باتجاه اتفاق أمني مع الكيان الإسرائيلي يشمل الجنوب السوري. وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تحدثت عن اتصالات لترتيب لقاء محتمل بين الجولاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما أشارت تسريبات إلى مقترحات متبادلة لاتفاقية أمنية ترسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات. ورغم ذلك كله واصل الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية إذ أفادت مصادر محلية بتوغل قوات الاحتلال في بلدتي جبات الخشب وأوفانيا بريف القنيطرة الشمالي مع تنفيذ عمليات تفتيش وانتشار ترافقها تحليقات مكثفة للمسيرات. وبين رفض محلي لخارطة الطريق ومساع أمريكية لتوقيع اتفاق مع الكيان الإسرائيلي وتصعيد ميداني على الأرض تبقى السويداء والجنوب السوري ساحة مفتوحة على احتمالات متناقضة تجمع بين الدعوات للحل السلمي وخطر الانفجار الأمني المتجدد.
دعا قادة أكثر من 20 وكالة إغاثة عاملة بقطاع غزة زعماء العالم إلى التدخل العاجل لوقف الإبادة الجماعية في القطاع. وطالبت وكالات الإغاثة في رسالة لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية بالعمل وفقا للتفويض الذي كلفت به الأمم المتحدة مؤكدة أن الوضع اللا إنساني في القطاع لا يطاق وأنهم شهدوا الوفيات المروعة ومعاناة الأهالي. وانتقدت وكالات الإغاثة عسكرة نظام المساعدات حيث تم إطلاق النار على الآلاف أثناء محاولتهم الوصول إليها موضحين أن على الحكومات أن تتحرك وإنهاء العنف والاحتلال. مستمعينا قبل الختام إليكم أهم العناوين. هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية تؤكد أن استعداداتها الدفاعية منعت الأعداء من تكرار عدوانهم. دوي صفارات الإنذار قرب مطار رامون في إيلات المحتلة إثر اختراق مسيرة أجواء المنطقة. استشهاد أكثر من 30 مدنيا بنيران وقصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. في أمان الله.
قوافي الوجه وللموت خير من حياة على أذى يضيمك فيه صاحب وتراقبه كأن حياة الناس حين ضمنتها قذا في حقوق العين مني أواربه. يخونك ذو القربى، يخونك ذو القربى مرارا وربما وفى لك عند الجهل من لا تقاربه. وقد رابني قلب يكلفني الصبا، وما كل حين يتبع القلب صاحبه. وما قادني في الدهر إلا غلبته، وكيف يلام المرء والحب غالبه. وأحور محسود على حسن وجهه، يزين الصموط نحره وترائبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، لم تلق الذي لا تعاتبه. فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. أبيات من ديوان بشار بن برد.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
رحمة العالمين.
تأليف حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الهندسة الصوتية مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. إخراج كريم حسن.
خرج جمع من قريش في تجارة، ومعهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نزلوا بجحفة الوداع وحطوا رحالهم حتى يلحق بهم المتأخرون، قال مطعم بن عدي:
يا قوم،
نعم.
إنكم ساعرون إلى أرض كثيرة المهامة والأوعار، وليس لكم مقدم تستشيرونه وترجعون إلى أمره.
حقا ما تقول يا مطعم.
وماذا تشير علينا يا ابن عدي؟
يا أبا الحكم، الرأي عندي أنكم تقدمون عليكم رجلا لتستندوا إلى رأيه وترجعوا إلى أمره في النزاع والخلاف.
نعم الرئيس.
وأشاد الجميع برأي مطعم بن عدي فقالوا نعم ما أشرت به. فقال بنو مخزوم نحن نقدم علينا أخانا عمرو بن هشام المخزومي. وقال بنو عدي نحن نقدم علينا أميرنا مطعم بن عدي. وقال بنو النضر نحن نقدم علينا أميرنا النضر بن الحارث. وقال بنو زهرة نحن نقدم علينا أميرنا أحيحة بن الجلاح. وقال بنو لؤي نحن نقدم علينا أبا سفيان بن حرب. وقال ميسرة
والله ما نقدم علينا إلا سيدنا محمد بن عبد الله.
وها نحن بنو هاشم لا نرضى أن يتقدم علينا غير محمد.
أي والله.
يا أبا الفضل ولا تقل ذلك.
لماذا يا أبا الحكم؟
لماذا؟
هل ترى أن في القوم أفضل من محمد؟
ماذا تقول يا أبا جهل؟
واللات والعزى، لئن قدمتم علينا محمدا لأضعن هذا السيف في بطني وأفرجه من ظهري.
عجبا.
ويلك يا أبا الحكم، يا وغد الرجال ويا نذل الأفعال. والله ما أريد إلا أن يقطع الله يديك ورجليك ويعمي عينيك.
أي والله
يا أبا الحكم، يقول لك ابن أخيك محمد اغمد سيفك يا عماه، لا تستفتحوا سفركم بالشر، سيروا أنتم في الليل ونحن نسير في النهار، فإن التقدم لقريش.
صدقت يا ميسر، صدقت.
ومن ذا يقدر على التقدم علينا لقد ظلت حلوم بني قصي، وقد زعموا بتسييد اليتيم، ورموا للخلافة غير كفء، فكيف يكون ذا الأمر العظيم؟
أحسن.
وإني فيهم ليث حمي، بمسقول ولي جد كريم.
عشت يا أبا جهل.
ألا أيها الوغد الذي رام ثلبنا، أتثلب قرنا في الرجال كريم؟
أي والله.
أتثلب يا ويلك الكريم أخ التقى، حبيبا لرب العالمين عظيم. ولولا رجال قد عرفنا محلهم وهم عندنا في مجدب ومقيم، لدارت سيوف يفلق الهام حدها بأيدي رجال كالليوث تقيم، حماة كمات كالأسود ضراغم، إذا برزوا ردوا لكل زعيم.
أي والله. أحسنت أيها العباس.
سار أبو جهل ومن تبعه ليلا، وقد امتلأ قلبه حقدا وحسدا لما رآه وسمعه من كرامات رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما وصلوا البئر الذي كان المسافرون ينزلون عنده في طريقهم إلى الشام، قال أبو جهل:
واللات والعزى، إني لأجد في نفسي حرقة عظيمة إن رد محمد من سفره هذا سالما.
يا مولاي، وماذا أنت فاعل لمحمد؟
لقد عزمت على قتله، فإني لا أطيق سماع ما تتناقله العرب من أن محمدا أفضل من أضلته الخضراء وأقلته الغبراء.
وما الذي يغيظك من هذا الإطراء لمحمد وهو من قريش؟
صح أيها الأحمق، واعلم أن الزعامة والسيادة لا تليق إلا بي. أنسيت أني سيدك ومولاك وولي نعمتك أيها الغلام؟
يا مولاي، لم أقصد إغضابك يا مولاي.
إذن أعني على قتل محمد، ومكافأتك العتق من العبودية وعشرة آلاف دينار وناقة، وأزوجك بمن تريد من نساء مكة.
وكيف لنا بالحيلة لقتل محمد وهو ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه؟ ولكن
ماذا؟ قل.
نقتله ومن معه عطشا.
كيف السبيل لذلك؟
نردم هذه البئر بالرمل والحجارة.
نعم الرأي، فلا شك أن قربهم الآن قد نفد ماؤها، وقد يصلون إلى هذه البئر وهم في شدة التعب والظمأ. هيا اسرعوا لردم هذه البئر بالرمل والحجارة.
هيا دموا البئر. هيا
وليمت محمد وبنو هاشم وطاشا. يا غلام.
نعم يا مولاي.
اختفي تحت هذا الجبل والتحق بنا فيما بعد.
ولماذا اختفي يا مولاي؟
لترى بأم عينيك هلاك بني هاشم وطاشا، وبشرني بذلك لتحظى بالجائزة.
حبا وكرامة يا مولاي.
ثم سار أبو جهل ومن معه، وتأخر العبد كما أمره مولاه، وإذا بركب بني هاشم قد أقبل يتقدمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فتبادر بنو هاشم إلى البئر فلم يجدوا إلا الحجارة والرمل، فضاقت صدورهم وأيقنوا بالهلاك، فلاذوا برسول الله صلى الله عليه وآله. فمشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف على شفير البئر، فرفع طرفه إلى السماء ونادى: يا عظيم الأسماء، يا باسط الأرض، ويا رافع السماء، قد أضر بنا الظمأ فاسقنا الماء. وما أن أتم رسول الله صلى الله عليه وآله دعاءه حتى تصلصلت الحجارة وذاب الرمل ونبع الماء وجرى، فسقى القوم دوابهم وملأوا قربهم وساروا، وسار العبد إلى مولاه أبي جهل.
مولاي
ما وراءك يا غلام؟ ما وراءك؟ قل لي، هل مات محمد وأصحابه عطشا؟
لا يا مولاي.
إذا ماذا حصل لمحمد؟ قل ماذا حصل، قل.
والله ما أفلح من عادى محمدا.
ويلك، أتقول هذا الكلام أمامي؟
كيف لا أقول ذلك، كيف لا أقول يا مولاي، وقد رأيت الماء ينبع من تحت أقدام محمد حتى سال أنهارا.
ماذا؟
نعم نعم يا مولاي، لقد دعا محمد ربه بعد عجز أصحابه عن العثور على الماء، فنبع الماء من تحت قدميه وتفجر وسال أنهارا.
ويلك يا غلام.
لا يا مولاي.
غيب وجهك عني.
لا يا مولاي.
غيب وجهك عني وإلا ضربت أنوخك. غيب غيب وجهك عني فلا أفلحت أبدا. أغرب عن وجهي. هيا أغرب.
لا يا مولاي.
وأنشد العباس بن عبد المطلب قائلا: والبئر فاضت بالمياه وأقبلت تجري على الأرض أشباه النهر، كاد الحسود يذوب مما عاينت عيناه من فضل لأحمد قد ظهر. الله فضل أحمد واختاره، ولقد أذل عدوه ثم احتقر. سار النبي صلى الله عليه وآله يوما في سفر مع بعض عمومته وأبناء عشيرته، فنزلوا واديا كانوا يتعاهدون فيه الماء قديما، فلم يجدوا فيه شيئا من الماء، فشمر النبي صلى الله عليه وآله عن ذراعيه وغمس كفيه في الرمل ورمق بطرفه إلى السماء وهو يحرك شفتيه، فنبع الماء من بين أصابعه تيارا وجرى على وجه الأرض أنهارا. فقال العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه:
أمسك أمسك يا ابن أخي، حذرا من الماء أن يغرق أموالنا.
لا عليك يا أبا الفضل، فقد أمسك ابن أخيك وهو يقول: اشربوا واملأوا قربكم واسقوا دوابكم وتوكلوا على الله.
يا قوم.
نعم
نعم نعم.
يا قوم.
نعم يا عباس.
اشربوا واملأوا القرب واسقوا الدواب وتهيأوا للرحيل.
حسنا حسنا.
هنيئا لك يا أبا الفضل على ابن أخيك محمد، إنه رجل مبارك أغاظ الأعداء لكثرة كراماته وأوجر قلوب الحساد.
ليمت الحساد بغيظهم وليندحر أعداء محمد بكيدهم، فابن أخي تسدده السماء وترعاه عين الله.
وهو كذلك يا عباس.
ما نالت الحساد فيك مرادهم، طلبوا نقوص الحال منك فزادا، كادوا وما خافوا عواقب كيدهم، والكيد مرجعه على من كاد.
اي والله احسنت، ما كل من طلب السعادة نالها بمكيدة او ان يروم عنادا. يا حاسدين محمدا يا ويلكم، حسدا تمزق منكم الاكباد.
احسنت
نعم نعم يا ميسرة، الله فضل أحمدا واختاره ولسوف يملكه الورى وبلاده وليملأن الأرض من إيمانه وليهدين عن الغوى من حاد.
أحسنت أحسنت أيها العباس.
يا قوم يا قوم تهيئوا لمواصلة المسير.
يا أبا الفضل.
نعم يا ميسرة.
لقد رأيت محمدا وهو يأكل التمر.
وما الغرابة في ذلك؟ أنا أعطيته هذه التمرات.
لا غرابة في ذلك، ولكن الغريب في الأمر أني رأيته يغرس النوى في هذه الأرض التي سنغادرها بعد قليل.
وقد رأيته أنا أيضا وهو يغرس نوى التمر في الأرض واستغربت كاستغرابك.
عجبا. طيب ألم تسأله عن السبب؟
كيف لم أسأله وهو أمر يلفت الأنظار والانتباه؟
وبماذا أجابك؟
قال لي: يا عم، أريد أن أغرسها نخلا.
يغرس النوى حتى تصير نخلة؟
نعم يا ميسرة. نعم،
ولكن ذلك سيطول يا عباس. فكل نواة تحتاج إلى عدة سنوات حتى تصير نخلة.
لقد قلت ذلك لابن أخي محمد، ولكنه قال لي بثقة واطمئنان: يا عم، سوف ترى من آيات الله الكبرى.
عجبا والله.
ما يضحكك يا مولاي؟
لقد بلغني أن محمدا زرع نوى التمر قبل ساعة وهو الآن ينتظر ثمرها.
أحقا ما تقول يا أبا الحكم؟
هذا ما سمعته من أصحاب محمد.
وهل يعقل أن نواة التمر تثمر في ساعة أو ساعتين؟
اسأل محمدا وأصحابه الذين يدعون أن عقولهم أرجح من عقولنا.
صدقت يا أبا جهل. صدقت يا أبا جهل. قل لي يا أبا جهل، لماذا يغرس نوة التمر؟
يا مولاي،
أعجب من غرس نوة التمر.
يا مولاي يا مولاي، ذاك ميسرة صاحب محمد، هل تحب أن نسأله عن سر غرس النوى؟
لا بأس، نادي عليه.
يا ميسرة يا ميسرة.
من؟ من المنادي؟
تعال هنا يا ميسرة، تعال.
لقد توجه نحونا.
إذا وصل دعني أنا أوجه له
السؤال. أمرك يا مولاي، أمرك.
نعم، ماذا تريد؟
مولاي أبو الحكم يريد أن يكلمك.
نعم يا أبا الحكم، هل لك حاجة؟
لا حاجة لي بك، سوى أني أردت أن أسألك سر النوى التي غرسها صاحبك في أرض جرداء.
لا اعتراض على ما يفعله محمد، إنه مسدد من السماء.
لقد أضحكتني يا ميسرة.
ولكن ليس هناك ما يضحك.
كيف لا أضحك ومحمد يغرس النوى في الصحراء وينتظر الثمر بعد ساعتين؟ من القادم؟
إنه العباس بن عبد المطلب.
يا ميسرة، ما وقوفك هنا؟
لقد أراد أبو الحكم أن يستوضح مني بخصوص النوى التي غرسها ابن أخيك محمد.
لا أظن أن أبا الحكم يقتنع ما لم يأكل من ثمر النوى التي غرست.
لأني صاحب عقل ولا أخدع بالخرافات.
حسنا، هل لك أن تأتي معي لأثبت لك بطلان عقلك؟
إلى أين؟
إلى المكان الذي غرست فيه النوى.
هل تريد أن يقول عني الناس بأنك تمكنت من خداعها؟
حسنا، هيا يا ميسرة اتبعني.
يا غلام اتبع الرجلين وأتني بأخبارهما.
حسنا يا مولاي.
وامتلأ أبو جهل غضبا عندما رأى كرامة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف أن النوى التي غرسها النبي بيده تحولت بعد فترة وجيزة إلى نخلات مثمرة، وكيف لا تتحول إلى نخلات مثمرة وقد غرست بيد أفضل الكائنات على وجه الأرض. فليكد لك الحاسدون وسيرتد كيدهم إلى نحورهم. يا حاسدين محمدا يا ويلكم، حسدا يمزق منكم الأكباد، كادوا وما خافوا عواقب كيدهم، والكيد مرجعه على من كاد.
يا نبي يا نبي يا نبي يا
Oh. ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك أول متهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي في دكتال الصار ليش العذابك تفتح باب تحسب حسابك لا تغتار
ثمن كلامك ألف حساب ثمن كلامك ألف حساب واحفظ لسانك لا تغتار لا تغتار واحفظ لسانك
احذر مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له
أثار
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته ما تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهار
كلمة تطعنا بالظهار
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمه من دون ادنى احساس لا تخسر اخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ اعراض الناس صون احترامك للاصحاب عيش التزامك لا تغتار
ثمن كلامك ألف حساب ثمن كلامك ألف حساب واحفظ لسانك لا تغتار لا تغتار واحفظ لسانك
الثالثة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية تؤكد أن استعداداتها الدفاعية منعت الأعداء من تكرار عدوانهم. توغل جديد لقوات الاحتلال في بلدتي جبهة الخشب وأوفانيا بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا. استشهاد أكثر من 30 مدنيا بنيران وقصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. من العناوين إلى التفاصيل، أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أن الاستعدادات الدفاعية الإيرانية جعلت الأعداء يحجمون عن التفكير في شن هجوم جديد على البلاد. جاء ذلك خلال زيارة اللواء عبد الرحيم موسوي لمقر القيادة التكتيكية للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، اعتبر خلالها تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية بمختلف المجالات استراتيجية لا يمكن تعطيلها، مشيدا بجاهزية القوات المسلحة للدفاع عن أمن وسيادة البلاد ومواجهة التهديدات والمخاطر المحتملة.